السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من الخطر الإيراني. وقبل الحلقة مباشرة سألني الأستاذ مشعل النامي سؤالا، قال لي: أنت لا تحب أن تتحدث في مثل هذه الحلقات؟ قلت له: نعم، أنا أرى أن الأشخاص دائما أقل من أن يلقى عليهم الضوء وأن تفرد لهم حلقات. لكن أجابني بأن هذه الحلقة ليست عن شخص وإنما هي عن قضية. إذن قضيتنا في هذه المرة قضية تنطلق من شخص. القضية هي قضية ممثل المعممين في مجلس الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا، وحمدا لله على سلامتك.
يعني
لعلك استمتعت في هولندا وسيبنا احنا هنا معك. أهلا بك. ويعني هذا الذي أطلقت عليه ممثل المعممين في مجلس الأمة، من هو وما حكايته حتى نستطيع أن نتفهم الموضوع؟
هو شخص لن نتناول شخصه، مثلما لن نتناول أي شخص في السابق. نحن نسلط أو نتحدث عن فعل فعله شخص أو مجموعة أو لم يفعله هذا الشخص فعله غيره. نحن نتحدث عن فعل هذا الشخص، ينفذ مخطط. هذا الشخص هو ممثل المعممين في مجلس الأمة الكويتي. دخل كما ذكر النواب 5 مرات إلى مجلس الأمة في خلال 2 أو 3 أشهر. دخل 5 مرات سكران، وتاريخه الجنائي حافل، وقد ترشح بخطأ إجرائي من وزارة الداخلية، قبلت أوراقه كمرشح. وهو يعني أنا ولدت ونشأت في منطقة في نفس الحي الذي نشأ به، نعرف تاريخه الأسود، ونعرف يعني لا نريد أن نتناول أسرته وأموره الخاصة، لكن نعرف تاريخه الأسود بالنصب والاحتيال والسرقات والاختلاسات
لا أدري لماذا أنت دائما متحامل على الشيعة هكذا.
هو ليس بشيعي.
طب الحمد لله. نعم. إذن الأمر عندنا سيان، إن كان المخطئ شيعيا أو سنيا.
نعم. هو ليس بشيعي، ولكنه يلقى دعما مطلقا من الشيعة في الكويت. هذا الشخص أعرف شخص عمل استفتاء في الدائرة التي ترشح فيها هذا المدعو محمد الجويهل. عمل استفتاء وأخذ تناول شريحتين في الاستفتاء، شريحة من السنة وشريحة من الشيعة، يبلغ عدد كل شريحة 700 شخص. فوجد أن هذا الشخص حصل على 50% من أصوات الشيعة في الدائرة، وهذا إجماع يعتبر، لأن الحضور تقريبا كان 60% أو أقل من 60% ربما. فعندما يحصل شخص على 50% من فئة معينة، فهذا هو هذه صورته وهو يجلس بين محمود حيدر عميل الإيراني الشهير في الكويت، وراعي الإعلام الإيراني في الكويت، والشخص الآخر صاحب التفجيرات أو المحرض على تفجيرات الحرم المكي. سنتناول كلاهما معا. لن نتحدث عن الجويهل كثيرا. الجويهل كما ذكرنا المحاكم تشهد بأنه صاحب سوابق، وأفعاله تشهد بأنه دخل المجلس الأمة سكران وبصق في وجه أحد النواب، وتم طرده شر طردة تسجل في تاريخ مجلس الأمة الكويتي، أنه أول نائب يصوت له البرلمان بأن يطرد 2 أسبوع من البرلمان كعقوبة، وهناك وعود من بعض النواب أنه سيصوت على شطبه نهائيا من مجلس الأمة. هذا الشخص صاحب الألفاظ البذيئة دائما، وصاحب هنا الصورة، هذه الصورة هو سكران في أحد المناسبات ولا يستطيع الاستمرار. انظر كيف يحملونه سكران ويقع في هذا الفيديو. هذا أول ما نجح. انظر كيف يترنح وهو سكران، يظهر في المناسبات العامة ولا يخجل بتاتا، بل أنه أطلق تصريح أنه بعد حادثة شطبه أنه بالفعل كان سكران، وأنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها سكران، فأين المشكلة؟ هو يتساءل، يقول: أنا لم أحضر أول مرة واحدة فقط سكران، فلماذا لم يعترض النواب سوى اليوم؟
نعم. إذن أستاذ مشعل يعني لا
نحن
نريد أن نتوقف طويلا
لا الشخص لا نريد الشخص نحن نريد أن نسلط الضوء إلى ماذا ما هي أخلاق هذا الشخص. هذا الشخص نزل بالدائرة الثالثة في الكويت. الدائرة الثالثة نزل فيها الدائرة الثالثة رشح يعني نزل ترشح فيها شخص اسمه فاخر القلاف. هو شقيق النائب حسين القلاف. النائب حسين القلاف حضر كل ندوات محمد الجويهل. هذا الشخص حضر كل ندواته ولم ودعمه دعم مطلق ولم يدعم شقيقه فاخر القلاف. انظر يعني كيف الدعم قوة الدعم وتمثيل هذا الشخص. بالفعل هو يمثل معممين. هذا بالنسبة لتمثيل حسين القلاف له. أيضا هنا رأينا صورته مع محمود حيدر والمهري. قال عنه المهري في تصريح في الصحف أنه فرس رهان وأنهم سيدعمونه وأنه يعني مرشحهم. إذن فلا نأتي بشيء من عندنا. عندما نقول هنا هذا هو تصريح المهري قال سنوصل لجويهل إلى مجلس الأمة ووصفه بفرس الرهان الممثل للإنسان الكويتي الشريف.
نعم.
إذا كان المهري نفسه يعني ليس كويتي فكيف يكون هذا كويتي؟ المهري أحمل الجنسية الكويتية.
نعم. يعني هو يعد بمساجد للشيعة.
نعم هو
نعم. هل ينقص الشيعة في الكويت مساجد حتى ينادي لهم محمد الجويهل بمساجد أو مزيد مساجد؟
محمد الجويهل حقق لهم أكثر من هذا بكثير. ماذا فعل محمد الجويهل؟ محمد الجويهل أسس قناة اسمها قناة السور. قناة السور هذه كان همها الأول التفريق بين صفوف أهل السنة وفرزهم إلى فئتين. الفئة الأولى فئة هي الشيعة عفوا الحضر وفئة هي أبناء القبائل أو ما يصطلح على تسميتهم بالبدو. صنف أهل السنة صنفين حضر وبدو. لماذا؟ لكي يكون للشيعة في الكويت ثقل. عندما يكون الشيعة
ما القضية أن يكون للسنة انتماءات معينة سواء قبلية أو حضرية؟ يعني ماذا يضر أهل السنة في ذلك؟
أنا أشرح الآن ماذا يفعل هو. الشيعة في الكويت لا يتعدون بأي حال من الأحوال 16-18%. عندما يقسم الشعب هو أو يفكر هؤلاء بتقسيم الشعب إلى فئتين فهنا يصبح لهم ثقل. في السابق كانوا أقلية، الآن هم ليسوا أقلية، هم كتلة مؤثرة أمام كتلتين وربما تنقسم هذه الكتل في المستقبل. في كما هو معلوم أن في لبنان طالب الشيعة بأن تكون، طبعا معروف أن المحاصصة في الحكومة تكون على وفق مثالثة.
نعم.
على وفق ثلاث فئات. الشيعة لها فئة من هذه الفئات. دعا الشيعة أو هددوا بأنهم سينتقلون إلى المخامسة. إذا انتقلوا إلى المخامسة وأصبح لهم حصة للشيعة من هذه الخمس فئات سيصبح الشيعة أغلبية بالنسبة لهؤلاء.
نعم.
لأنهم سيقسمون كل فئة من هذه الفئات إلى فئتين. إذن وماذا فعلوا في العراق؟ قسموا أهل السنة إلى أكراد وسنة. السنة ذو أغلبية، أكراد ذو أغلبية سنية.
نعم.
ولا يجب أن يسموا أكراد بل يجب أن يسموا سنة، ولكنهم نجحوا في ذلك وأصروا على تسميتهم بأكراد وسنة ولكي يكون لهم هم ثقل، ليكون لهم هم ثقل، فيصبح العراق ثلاث أقسام: شيعة وسنة وأكراد.
نعم.
هذا ما يحاول الجويهل عمله في الكويت، يحاول أن يجعل الكويت شيعة وحضر وقبائل.
نعم. حينما قلت ممثل المعممين في مجلس الأمة الكويتية فأنا تخيلت أن لديه أجندة وأن هذه الأجندة هي أجندة تخدم أهداف الشيعة في الكويت. أريد تفصيلا لهذه الأجندة، ما هي ملامح هذا المخطط؟ ما هي الخطوات التي اتخذها والتي يعني تنتقد أن يسير فيها من أجل إنفاذ هذه الأجندة أو هذا المخطط؟
ألا ترى أن محاولة تقسيم السنة إلى فئتين هذا مخطط وأجندة خطيرة؟ ما رأيك يعني؟
نعم.
هذا هذه أجندة نحن نتحدث في أجندته. هو يريد تقسيم السنة إلى قسمين، شيعة عفوا حضر،
حضر وبدو،
وبدو أو قبائل.
لكن كيف استقبل أهل السنة في الكويت
هناك هذه الكثير المبادرة؟ هناك الكثير من المتعصبين وهو يستفز ويتحدث ببذاءة ويستفز القبائل، فبناء على ذلك تخرج تجمعات قبلية كبيرة وتعترض في الشارع وتعتصم وتعمل ندوات الجماهيرية وكذا، فمما جعل له تأثيرا على الشارع أو ظهر أن له تأثير على الشارع. كلما قال شيء ظهرت يعني مجموعة كبيرة من الناس تعترض، وظهر له الكثير من المطبلين والمصفقين من السفهاء. وفي الحقيقة هو ينفذ أي أجندة يريدها أي شخص، هو يمشي بالمقابل، يعني يستقبل الأموال وينفذ أجندة. اليوم هو يضرب أيضا بعض، في استجوابه الأخير كان يضرب يعني بعض أهل السنة من الحضر الذي هو يعني أوهم الناس أنه ممثل لهم. وأول استجواب بدأ به في تاريخه بدأ بضرب الحضر، وبدأ بأحد النواب الأفاضل الذي أسرته يعني لها أكثر من 300 سنة في الكويت، أقدم من أسرة جويه نفسه. فهو في الحقيقة نفذ أجندة معينة ونافح عن قضايا الشيعة. في هذه الحادثة الأخيرة التي عندما بصق على أحد النواب، قام كل النواب بلا استثناء ضده، حتى من كانوا يؤيدون طرحه وقفوا ضده في هذه الحادثة إلا النائب حسين القلاف الذي قام مدافعا عنه وقال للأغلبية النيابية أنه لو كان أحد منكم فعل هذه الفعلة لدافعتم عنه وكذا، وحاول أن يبرر له ويدافع عنه. انظر حتى بهذه الوقاحة يدافع عنه حسين القلاف. نتحدث قليلا عن حسين القلاف. حسين القلاف نائب معمم ليس له مبدأ، ينفذ أجندة إيرانية بحتة، يتحدث باسم إيران. وبالحديث عن النائب حسين القلاف يزعم أنه من آل البيت، وفي حقيقة الأمر أن أحد أبناء عمومته الخلصاء قد فعل تحليلا للدي ان اي فثبت أنه ليس من ثبت أن النائب حسين القلاف ليس من عدنان، فضلا عن أن يكون يعني من ليس من ذرية إسماعيل، فضلا عن أن يعني يكون عدنانيا أو من آل البيت.
صورة من التي أرجو أن تعاد الصورة مرة ثانية، صورة من هذه؟
هذه صورة النائب حسين القلاف عندما يسافر يتبرأ من العمامة ويلبس الكاب. نعم. وهنا هو يدخن شيشة في أحد مقاهي لندن.
نعم
هذا الذي يزعم أنه متدين وأنه مدافع عن قضايا الشيعة، يتبرأ عند أول يعني عند سفره يتبرأ من العمامة ويلقيها.
أنا لا أعلم أحد من آل البيت أو من المنسبين كان يدخن الشيشة ولا يرتدي.
لا، ربما كثير يدخنون الشيشة هم، ما هذا أمر شائع عندهم، لكن القضية ليست بالشيشة
أنا
فقط.
أقول آل البيت.
لا ليس آل البيت، ليس هو براء، آل البيت براء منه.
نعم.
وهو براء من هذا النسب، ثبت بالتحليل العلمي أنه ليس من آل البيت، ليس من ذرية إسماعيل، فضلا أن يكون عدنانيا أو من آل البيت. نحن لا نطعن بالنسب، لكن هو يزعم أنه من آل البيت، وهذا تبنى عليه يعني مسائل شرعية وتبنى عليه أمور كثير بالذات عند الشيعة. فهذا الأمر ثبت علميا، يعني أنا حقيقة نسيت.
لكن عندنا عند أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا.
بالضبط، هذا عندنا.
من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك.
لكن آل البيت لا يأخذون من الصدقة ويأخذون من بيت مال المسلمين، يعني لهم لهم
أيوة لهم كده أنا فهمت.
لا هذا عندنا نحن أهل السنة.
نعم.
هم عندهم يأخذون الخمس.
لا أنا فهمت أنه إذا هناك الخمس.
طبعا هم هناك الخمس، وهناك اعتبارات معينة، وقال لهم ستلعنكم جدتي الزهراء عندما سقط في الانتخابات، قال لناخبيه ستلعنكم جدتي الزهراء وستتبرأ منكم لأنكم لم تصوتوا لي. هذا قمة التيوقراطية واستغلال الدين. الذي هذا ليس بغريب عن 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 الصفويين في إيران، طبعا هذا طبيعي بالنسبة لهم، وهو كتابع لإيران ومنفذ الأجندة الإيرانية، فهذا أمر طبيعي بالنسبة له. دعمه كما ذكرنا دعما مطلقا منذ الانتخابات إلى الحادثة الأخيرة.
لماذا يعني بما تفسر هذا الدعم الكامل يعني
ينفذ لهم اجندات
يعني كان من الممكن ان تنفذ الاجندات دون ان تفتضح الامور هكذا ودون ان يظهر الدعم جليا للعين يعني
هذا لا يصور للاخرين بانه شيعي فلا احد يطعن يعني يعني هم يريدون تنزيه الشيعة من هذه القضايا ان ليس فقط شيعة الذين يطالبون بمساجد الشيعة وليس فقط شيعة يطالبون بكثرة حسينيات وليس فقط شيعة يطالبون بتنفيذ اجندات ايرانية هم يريدون هكذا لكنها اصبحت وبالا عليهم لان هذا مستواهم ان يمثلهم شخص وضيع مثل هذا الشخص الشخص الآخر المهري كما رأينا وقبل قليل ماذا صرح وماذا قال المهري تاريخه معروف وهو من المحرضين باعتراف المتهمين من المحرضين على تفجيرات الحرم المكي تفجيرات مكة هو من المحرضين على تفجيرات مكة والمهري كما ذكرنا سابقا يعني عملنا له أكثر من حلقة وهو أدنى أصلا من أن نتناوله يعني أنا دائما عندما أذكر اسمه أقول للمستمع أجلكم الله هذا الشخص يعني ينفذ أجندة إيران بصورة بشعة ووقحة جدا ولا يراعي في دولنا إلا ولا ذمة الشخص الثالث هو محمود حيدر وهو طبعا ذكرناه مرارا وتكرارا وصرعنا منه نجم وهو يعني جعلناه غني عن التعريف وتحدثنا عن جرائمه بحق التعايش السلمي في الكويت وذكرنا دعمه للمخربين الشيعة في البحرين ذكرنا دعمه لا مانع أن نذكر مرة أخرى لكي يعلم الناس من هو هذا محمود حيدر الذي في أقصى الصورة على اليسار دعم أيضا الحوثيين وفي حربهم ضد المملكة العربية السعودية ويدعم يعني يدعم إعلامه كل حركة شيعية في الخليج تنشط ضد النظام كما هو الحال في السعودية وفي شتى الأماكن مثير للفتن أغلقت جريدته بسبب إثارتها للفتن بحكم المحكمة وأدين أمس رئيس تحرير الجريدة أدين بالسجن بسبب إثارته للفتن وغرم غرامة قدرها 1000 دينار لإيقاف التنفيذ هذا هو محمود هذا جزء يسير من السيرة القذرة لمحمود حيدر ولتعامله ضد الكويت مع النظام الإيراني وهو منفذ تام لأجندة النظام الإيراني وجريدته تحدثنا عنها كثيرا مرارا وتكرارا وتنفيذها الأجندة الإيرانية وجريدته التي يكتب بها بعض أعضاء السفارة الإيرانية يكتبون فيها والتي لا يكتب فيها أي سني هناك بعض الكتاب يحملون أسماء قبائل سنية وهم في الحقيقة ليسوا من أهل السنة هم شيعة بناء على يعني والدتهم أو مجنسين بهذه الأسماء إلا أنهم يحرصون على إبرازهم بأن فلان الفلان من القبيلة الفلانية يكتب عندنا وهو في الحقيقة ربما يكون من هذه القبيلة وربما لا يكون إلا أنه شيعة إلا أنهم كلهم شيعة جريدة طائفية بحتة ومثيرة الفتن كما ذكرنا بحكم المحكمة هذا محمود حيدر هذه عينة من الداعمين لهذا الشخص الذي اصطلح على تسميته بالكويت بسكير المجلس هؤلاء من يدعمونه وهذا هو هدفهم تفريق أهل السنة ما يجب أن يفعله أهل السنة في الحقيقة هو تفويت الفرصة على هذا وأمثاله وأن لا يتفاعلوا مع كلامه وأن لا
يعني السؤال الآن يعني كيف استقبل ما دمت تقول ألا يتفاعلوا كيف استقبل أهل السنة في الكويت هذه الأحداث وهذا المخطط وهذه الأجندة
هو عندما بدأ بضرب القبائل خرج تفاعلت القبائل للأسف معه وخرجت وعملت مهرجانات خطابية وحضرها يعني عشرات الآلاف وعملوا مسيرات احتجاجية وضغط النواب على مثل هذا بينما لو تجاهلوه مرة ومرتين وثلاث حتى الداعم سيتوقف عن دعمه له لأنه لن يجده مؤثر ولن يجده منفذ لتلك الأجندة ولن يجد مصفقون ومطبلون له لأنه غير مجدي هذه نقطة النقطة الأخرى قبل عام تقريبا وفي هذا الاستوديو وكان الذي أجرى الحوار معي الأخ محمد أستاذ محمد صابر ذكرت أن محمود حيدر ومحمود حيدر هو الذي يدعم هذا الشخص، وهو الذي يدعم قناته المسماة قناة السور. بعد 48 ساعة فقط من إعلاننا لهذه الحقيقة أعلن الجويهل إغلاق القناة. بعد 48 ساعة.
بما تفسر
هذا؟ فقط هذا أننا يعني بدأنا بكشف المخطط وفضع المخطط.
نعم.
أنا ذاك لم يتناول أحد هذا الأمر، وذكرنا أنه ينفذ أجندة صفوية بهذا الأسلوب، وأنه لا يوجد لأحد مصلحة بتاتا بالتفريق بين أهل السنة إلا هؤلاء أتباع إيران من الصفويين، لا يوجد أحد أبدا على الإطلاق. في الحقيقة يعني الدولة للأسف تغفل هذا الأمر، ويعني يجد هذا الشخص الدعم من بعض المسؤولين في الدولة للأسف لقضايا أخرى ولأغراض دنيئة ومريضة في نفوسهم، ولكن يعني قد تكون أغراض دنيوية وليس لها تأثير يعني على مستوى مثل التأثير الذي يريده الصفويين بتفريق صف أهل السنة. تفريق الصف هو أعظم ما يمكن أن يفعله الصفويون، وقد نجحوا نوعا ما به يعني بهذا العمل عبر هذا الشخص.
نعم، لكن الآلية التي يمكن أن يتصدى لمثل هذه المحاولات، لا أقول لأمثال هؤلاء الأشخاص، فمن الممكن أن تكون هذه المحاولات وهذه المخططات وهذه الأجندات مطروحة من أناس آخرين بخلاف هؤلاء. يعني دعنا نتحدث عن الأفعال لا عن الأشخاص، كيف يمكن التصدي لمثل هذه المخططات مستقبلا؟
التصدي مثل هذه المخططات هو مهمة الدولة، مهمة النظام، يجب على الدولة تطبيق القانون على هذا وغيره. لو كان أو إذا كان أحد في الدولة فرح هو شخصيا بمخططات هذا، فإن هذا يكسر أبوابا لا تغلق، ويسمح بكسر هذه الأبواب بأن يدخلها غيره. إذا كان هذا اليوم يتحدث عن تفريق أهل السنة، قد يتحدث غدا شخص آخر بنفس السقف وبنفس الأساليب التي كان يتحدث بها هذا، وبنفس اللعب واللف والدوران الذي كان يفعله مع الدولة، يستطيع يأتي شخص آخر ويتحدث ويفرق الصف في داخل أسرة الحكم، بل يستطيع أن يحرض على انقلابات داخل أسرة الحكم، ويستطيع أن يحرض على تفريق صف أيضا القبائل في بين بعضها البعض، ويستطيع تفريق أيضا الحضر بين بعضهم بعض، فتحدث فتنة عظيمة.
نعم.
ويقول المثل لا تشعل نارا لا تستطيع أن تطفئها.
لا تشعل نارا لا تستطيع أن تطفئها. بعد الفاصل بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا لطرح الأسئلة وللمداخلة مع الأستاذ مشعل النامي. نترككم مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. تحية لكم من جديد مشاهدي الكرام، وأجدد التحية للأستاذ مشعل النامي، تحية لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ويمكنكم مشاهدي الكرام أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشاتنا، وعبر شريط الرسائل، وعبر الحساب على تويتر هاشتاك الخطر الإيراني، وأيضا على موقع قناة صفا على تويتر وفيسبوك. والحديث عن هذه الفتنة، يعني هم يريدون الفتنة لمجتمع آمن هو المجتمع الكويتي، إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر مثل هؤلاء على المجتمع من خلال إثارة الفتن؟
لا، أنا أريد سؤالك اللي تحت الهواء، ماذا وصفت مجتمعنا؟
يعني قلت إن مجتمع يتأثر بمثل هؤلاء لا شك أنه مجتمع هش.
هذا صحيح.
نعم
تماما. من سمح لهذا المجتمع بالهشاشة؟ الذي سمح له هو بعض يعني هو تلاعب بعض الأطراف السياسية، أو استخدام المجتمع ككرت يلعبوا به بعض الألعاب السياسية. هذا ما أدى إلى هشاشة المجتمع، واستخدام الفتن يعني الاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية. استخدم مرارا وتكرارا المجتمع الكويتي ككرت ليلعب به اللعبة السياسية، وهو لا يزال يستخدم اليوم، لكن لأطراف من قبل أطراف خارجية اليوم يستخدم. لا شك ولا ريب بدعم إيران لهؤلاء الذين ذكرناهم، فإيران هي التي تلعب بهذا الكرت الذي طالما لعب به من الداخل الكويتي، لعب به من الكويتيين. الآن كما ذكرنا سابقا أنهم يكسرون أبوابا يدخل يعني، وهم بذلك يسمحون إلى أن يدخل عبرها غيرهم. إذا كسرت حاجز اجتماعي فلا تظن أنك أنت الوحيد الذي ستستخدم هذا الحاجز، وإنما سيستخدمه غيرك كما استخدمته أنت. فمثل ما استخدم البعض من داخل الكويت كرت يعني الكرت الاجتماعي في اللعبة السياسية، اليوم تستخدمه أطراف خارجية هذا الكرت لضرب المجتمع.
وربما كان من يستخدمونه الآن مدفوعين من جهات خارجية.
بالضبط، لا شك ولا ريب. نرى كيف ياسر الخبيث يعني يستخدم كرت، أو يحاول بعض ياسر الخبيث والعاملين معه إثارة قضية البدون في خارج الكويت في لندن تحديدا، وعمل مظاهرات مضادة للكويت وعمل كذا، ومحاولة استفزاع البدون من داخل الكويت لكي يعملوا مظاهرات بالتزامن مع تلك المظاهرات، وألقي القبض على سكرتير أحد النواب الشيعة يشارك في هذه المظاهرات، وألقي القبض على بعض يعني العاملين في قنوات محمود حيدر بتهمة التحريض على تلك المظاهرات. وهذا دليل واضح على أنهم يحركون تلك المظاهرات التي ليست في صالح قضية بدون.
نعم.
هذا تحريك من أطراف خارجية لقضايا داخلية.
نعم. على ذكر ياسر الخبيث وأستأذنك لأن هذا الأمر ربما يكون خارجا عن موضوعنا، وحتى لا يقال إننا قد تأخرنا في الرد على ياسر الخبيث الذي أطلق على موقع قناته تحديا لعلماء أهل السنة وسماهم، ومنهم فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فضيلة الشيخ محمد الزغبي، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الشيخ عدنان العرعور، فضيلة الشيخ عثمان الخميس، فضيلة الشيخ خالد الوصابي، فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، فضيلة الشيخ محمد العريفي وآخرين. أطلق على موقعه بالأمس تحديا يقول إنه يتحدى هؤلاء إما فرادى أو مجتمعين في أن يناظروه في الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة شريطة أن يكون ذلك في قناته. والرد نرده عليه الآن باسم الشيخ خالد الوصابي. تقبل قناة صفا التحدي ولكن بشروطنا لا بشروطك. نقبل التحدي مع ياسر الخبيث، عفوا ما دمنا سنحدثه، مع ياسر يحيى الحبيب. نقبل التحدي، وأنا أتحدث باسم فضيلة الشيخ خالد الوصابي وباسم قناة الصفا. نقبل التحدي ولكن لن نتحدث إلا في أصولك، أصول معتقدك. لذلك الأول دعنا نتفق على الأصول. هناك من شيوخك ومن كبار علماء مذهبك من قال إن أم المؤمنين لا يجوز أن يقال فيها ما تقوله، إذن هذا أمر مختلف فيه عندكم، لكنكم اتفقتم على الإمامة في مذهبكم، لذلك هذه دعوة لأن تأتي إلى قناة صفا على نفقة قناة صفا ضيفا على قناة صفا لمناظرة الشيخ خالد الوصابي في الإمامة، في الإمامة. ومعي الأخ خالد من قطر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بك أخ خالد، تفضل.
أولا نشكر قناة صفا على المجهودات اللي تقوم بها، وبارك الله فيكم وجزاكم الله بالخير. يعني تفضل، يعني أنتم مش مقصرين، وأنا أتكلم فيك، أنا مواطن ليبي يعني، صح أنا أتكلم من قطر لكن أنا مواطن ليبي يعني من ليبيا يعني. بس أول حاجة أنا من محبين ومتتبعين هاي القناة، قناة صفا يعني، واستطاعت قناة صفا في خلال فترة زمنية في فترة زمنية قصيرة أن توصل الحقائق اللي كانت غايبة عن كل المسلمين يعني، خصوصا في شمال أفريقيا يعني. فاستطعنا أن نعرف ماذا يقصد بالتشيع وما هي معايير التشيع الافكار التسيع، خصوصا من برنامج اللي تقدموا فيه في حلقه برنامج اسمها برنامج التسيع او حاجه كذا. فانا مبسوط وفرحان اني حصلت فرصه اني نتصل بك، وخصوصا انا والله لله سبحانه وتعالى اني احبك في الله يا استاذ سامو.
احبك الله الذي احببتنا فيه،
واتمنى منكم المزيد المزيد من تقديم هذه البرامج اللي تقدمت تعود بالفائده على كل المسلمين. واتبعت مثلا عن طريق قناتكم يعني انكم توصلوا يعني خصوصا نحن في شمال افريقيا، يعني مثلا في ليبيا يعني مثلا في ليبيا لا يوجد تشيع في ليبيا، الليبيين كلهم على المذهب المالكي والحمد لله، لكن ظهرت بعض البؤر، بعض المحاولات، بعض الاشياء من هذا القبيل. لكن والحمد لله من خلال قناه صفا ومن خلال ما تقدم في قناه صفا استطاعت الناس ان تفهم الشيء هذا وتفهم شنو يقصد بالتشيع. وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا انا يعني استنبط سؤالا من حديث اخي خالد، هو يقول ان ليبيا من الدول التي ليس فيها تشيع، لكن بدات تظهر بعض بؤر التشيع في ليبيا. هل تظن أن حالات التحول التي تمر بها المجتمعات العربية الآن من الممكن أن يكون أو أن تكون المجتمعات العربية التي حدثت فيها ثورات أرضا خصبة الآن لعبث العابثين في محاولات نشر التشيع فيها؟
البنية التحتية للإعلام في مصر قوية جدا، فإذا ما حدث أي حادث أو أي حدث في مصر فإنه يسلط الضوء عليه وبقوة. لا يوجد بنية تحتية للإعلام في ليبيا، ولم يكن هناك إعلام حر في ليبيا قبل عام من الآن. فإذا كان هناك أعمال تتم في ليبيا أو في غيرها من الدول التي تتشابه في الظروف فلا يكون تسلط الضوء عليها قويا مثل ما يكون الحال في مصر. في مصر أتى الجبان الكوراني وفتح حسينية،
لا هو ذهب إلى بعض البيوت
في مكان
إلى بعض البيوت فأطلقوا أنه
نعم هم روجوا أنه افتتح حسينية وهرب في اليوم التالي، وقبل أن يبث ذلك في الإنترنت هرب وعملوا ضجة إعلامية كبيرة، لأن مصر فيها إعلام وفيها حراك سياسي يعني قديم، فيها بنية تحتية لهذا الإعلام وبنية تحتية للحراك السياسي، فكان ذلك واضحا وجليا. لكن هناك تحركات للشيعة للصفويين بدعم من إيران في ليبيا، وكذلك الحال في المغرب وفي تونس أيضا. هناك قرية في الجنوب التونسي تعمل مشاكل الآن بدعم من إيران، ويعني تريد كما ذكرنا سابقا وكما نتكلم يعني نذكر مرارا وتكرارا أن إيران تستغل أي فراغ لتملأ أي فراغ سياسي لتملأه عبر التمدد.
عبد العزيز السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أستاذ سامر كيف حالك؟
الحمد لله أهلا بك.
الله عزيز إن شاء الله. أحب الضيف تمام معك.
الله يبارك فيك. تفضل يا أخي.
الله يسلمك. معلش أنا بس سمعت تقرير في برنامج مع الشيخ خالد في قناة وصال.
نعم.
إنه في 200 ألف إيراني داخل الكويت بحجة إنهم عمال. بس ما قدرت أتصل على الشيخ ونتأكد من الموضوع هذا، هل في تحرك طيب من الجهة من الحكومة الكويتية أو من الشعب للخطر هذا ولا مراقبينه ولا إيش سووا معاهم طيب؟
شكرا لك أخي عبد العزيز. يعني ما حقيقة التواجد الإيراني حتى بحجة العمل في الكويت، وإلى أي مدى هناك رصد لما يمكن أن يحدثه هؤلاء من قلاقل في المجتمع الكويتي؟
200 ألف يمثل 8% من عدد سكان في الكويت، وهذا طبعا بعيد جدا كل البعد عن الواقع، ونحن نتحدث عن 70 ألف تقريبا.
70 ألف
إيراني العمالة الإيرانية. في الحقيقة الشعب الإيراني ليس كله فيه ولاء للنظام، لكن 70 أو 80 ألف أيضا رقم خطير، لأن إيران لا تسمح لأي أحد أن يعمل في هذه الدول، وتنشر أيضا من بين هؤلاء استخباراتها وتنشر حرس الثوري وتنشره، وأي رقم سيكون في الكويت خطير، لكن الرقم هذا غير دقيق يعني واقعيا غير دقيق. إلا أن الرغم خطير، وتحدثنا نحن نتحدث كل أسبوع عن الخطر الإيراني، وتحدث سلطنا أكثر يعني الضوء على الكويت، وما
تحدثنا عن الخلايا النائمة التي اكتشفت،
تحدثنا عن
الخلايا التجسس التي تم القبض عليها
بالضبط، عن عملاء إيران وعن الخلايا التخريبية وعن مخططاتهم في الكويت وعن حتى أيامهم تفجيرات الثمانينات، تحدثنا كثيرا ونحذر مرارا وتكرارا. وقد أفل نجمهم، واليوم يخجل كثير من الشيعة من إبداء علاقتهم بالمدعو محمود حيدر. اليوم كثير من الشيعة بدأوا يبتعدوا عن محمود حيدر بفضل الله ثم بفضل هذه البرامج التي فضحت هذا الشخص وعلاقته بإيران، وهو فضح نفسه. لكن نحن جمعنا هذه الأمور وعرضناها للمشاهد فقط، لكي ربما ليس كل المشاهدين يتابعون قنواته أو يتابعون تحركاته أو تصريحاته أو صحفه، نحن نشرنا فقط للعامة. ربما أخذنا يعني بعض الأحداث يعني من بعض المصادر، لكن هذا ما فعلناه. واليوم يخجل كثير من الشيعة من الانتساب لهذا الشخص.
لكن أخونا عبد العزيز يقول يعني إلى أي مدى الدولة أو الجهات الأمنية في الكويت لديها هذا التصور؟ أنا لا أحسب أن هناك جهازا أمنيا في بلد من البلاد العربية إلا ويعلم جيدا ما يمكن أن يحدثه التواجد الإيراني أو التغلغل الإيراني في المجتمع العربي، فهو يسأل عن ردة فعل الدولة، ردة الفعل الرسمية في الكويت.
ردة فعل رسمية لست أنا المعني بها.
نعم.
وأظنك تذكر
أن لكن ربما رصدت إعلاميا أو من خلال لقاءات أو من خلال تصريحات.
أظنك تذكر أن تحدثنا عن التراخي التراخي الأمني.
نعم.
تجاه الخطر الإيراني في الكويت تحديدا. وانتقدنا هذا التراخي وذكرنا طبعا أن القرار النهائي في أجهزة الأمن للأسف يعني يتخذ بناء أو لاعتبارات سياسية، وهذا خطأ فادح، يعني نرى أنه خطأ فادح. يجب أن يكون القرار الأمني أمنيا بحتا، وأن يكون القرار السياسي سياسيا بحتا، لا يكون تداخل يعني أي تداخل بينهما، لأن تداخل أي طرف في القرار الأمني يعتبر خطير أمنيا ويمس بالأمن الوطني للبلد.
لكن يرتبط بما قلنا الآن الحديث عن هذه الشخصيات، هل الحصانة البرلمانية لوجود مثل هؤلاء الأشخاص في مجلس الأمة يجعلهم بمنأى عن المحاسبة ويعطيهم الفرصة لأن يبثوا أو أن ينفثوا سمومهم في المجتمع الكويتي دون أن تكون هناك رقابة أو أن يكون هناك محاسبة؟
هم لا يستغلون من الحصانة البرلمانية. الحصانة البرلمانية تنتفي في العطلة البرلمانية، والحصانة البرلمانية يمكن الحصانة البرلمانية يصوت عليها وقد ترفع بناء على تصويت النواب المجلس. وكثير كثيرا ما رفعت الحصانة البرلمانية عن كثير من النواب في قضايا كثيرة جدا، إذا ثبت أن القضية ليست كيدية يصوت النواب على رفع الحصانة وترفع الحصانة. هم يستغلون مجلس الأمة بالأمرين اثنين، لأن الحديث تحت قبة البرلمان مباح مطلقا، حتى أن أحدهم شتم أحد الصحابة أو أساء لأحد الصحابة ولم تستطع يعني ولم يستطيعوا محاسبته قانونيا، لأن الحديث يعني أيا كان مباح والمجلس سيد قراراته.
لكن غريبة، لأن هذا المجلس نفسه هو الذي غلظ العقوبة لمن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى الإعدام.
هو غلظ العقوبة لسب الذات الإلهية وسب الرسول عليه الصلاة والسلام. وزوجاته أمهات المؤمنين. هذا يصل إلى الإعدام. لكن سب الصحابة لا يصل إلى الإعدام. ولا حتى في الشرع سب الصحابة يعني لا يعدم في الشرع. له عقوبات، وهو يعني من الكبائر يعني كبيرة وليست صغيرة هذه الفعلة، لكن لا تصل إلى الإعدام. إنما هم يستغلون المنبر الإعلامي للنواب، ولأن تصريحاتهم تنشر بسهولة ويتحدثون هناك يعني منصة صحفية في مجلس أمة، الصحافة وسائل الإعلام جميعها موجودة في هذه المنصة، فقط يعتلي المنصة ويتحدث ويقول بما شاء، كما رأينا أحدهم أساء من هذه المنصة للمملكة العربية السعودية و صرح بعدها صاحب السمو أن هذا الشخص جاهل ولا يمثل يمثل الدولة. فهم يستغلون هذه المناصب، لكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
نعم أستاذ مشعل، يعني قبل أن نختتم هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه عن نموذج هو ربما يكون متكرر عن ممثل للمعممين في مجلس الأمة، وكان الهدف ليس الحديث عن شخص حتى تكون الصورة قد وصلت جيدا إلى مشاهدينا. نحن لا نهتم لأشخاص
هو أصغر من أن نتحدث عنه،
نعم، لكن نحن نهتم لمستقبل أمة من الممكن أن يعبث في أمنها وفي سلامتها مثل هؤلاء الأشخاص أو مثل هذه اللوبيات التي تكون موجودة على الأراضي الكويتية. المشاهد الكويتي الذي يتابع البرنامج، لا شك أننا أردنا أن نوصل إليه رسالة في هذا اللقاء. ماذا أردت أن تقول لهذا المشاهد الكريم في دولة الكويت؟
الرسالة الأهم بالنسبة لي أبعثها للمهتمين بالشأن الكويتي من خارج الكويت. هناك كثير من دول الجوار تهتم بالشأن الكويتي وتتابع أخبار الكويت، ولا تدري من هذا الشخص ولماذا يفعل هذه التصرفات ويمثل من
كمن
هذا الشخص
كمن كمن, كمن, كمن
يعني شعوب الخليج.
نعم،
شعوب الخليج وأي شخص متابع للشأن، أي شخص متابع للشأن المحلي الكويتي سياسيا يرى تصرفات هذا الشخص، وأتى في قنوات كبيرة عربية خبر تصويت مجلس الأمة، لأن هذا أول مرة يحصل في تاريخ الكويت، والكويت فيها حراك سياسي يعني مميز في المنطقة. لذلك فإنها أرض خصبة لوسائل الإعلام، تجد فيها الكثير من الأخبار المهمة، فيسلط عليها الضوء إعلاميا يعني من قبل الإعلام الإقليمي في المنطقة. لذلك فيسلط الضوء إعلاميا على الكويت، ويسلط الضوء على مثل هذه القضايا، وقد سلط الضوء على حادثة أول مرة تحدث في تاريخ الكويت، وهو أن يطرد نائب شر طردة من المجلس لمدة أسبوعين.
نعم،
وبسبب فعلة وقحة فعلها أو أكثر من فعلة وفعلها يعني. نريد أن نشرح للمشاهد العربي من هذا وماذا يفعل وما دوره. الكثير يسألون من هذا، ماذا، من يمثل، هل هو سني أو شيعي، لماذا يطالب بمطالب اعتدنا أن نسمعها من الصفويين وليس الشيعة.
نعم،
لماذا يطالب بهذه المطالب، لماذا كذا. نحن الآن وضحنا يعني أن هذا الشخص يمثل المعممين، وهو مدعوم من قبلهم، وهو إلى اليوم إلى آخر لحظة له في مجلس الأمة دافع عنه المعمم حسين القلاف الذي تتبرأ منه العمامة بناء على تحليل DNA.
نعم، لأننا نحب مجتمعاتنا، ولأننا نوالي هذه المجتمعات السنية، فهذا هو هدفنا وهذه هي رسالتنا، أن نحافظ على هذه المجتمعات. إلى إخواننا في دولة الكويت الحبيبة أردنا أن نقول إن هذا الشخص حينما يسأل عنه ويقال إنه من أهل السنة، فأهل السنة لن يكون مثل هذا الشخص هو الحجة عليهم. لا يمكن أن يكون شخص يقوم بأفعال مخالفة للشرع أو للقانون ممثلا أو حجة على أهل السنة، ولكن أهل السنة هم أصحاب النهج القويم والصراط المستقيم. الشكر كل الشكر للأستاذ مشعل النامي على هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
أنا ما أشكرك.
والشكر لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.